بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. أحد مع كتاب الرحمن؟
قال رحمه الله تعالى: فصل في الغنيمة. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
في الشروط في البيع، وصلنا احنا في الشروط في البيع 140.
قال: باب الشروط في البيع. قال تعالى:
الشروط في البيع، كلمة الشروط في البيع فتكون هذه من وضع من المتعاقدين أو أحده، بخلاف شروط البيع. فشروط البيع من وضع الشارع، أي ما شرطه الشارع لصحة البيع، كأهلية المتعاقدين، التراضي، أن يكون البيع مباحا، أن يكون وسيلة إلى محرم، إلى غير ذلك من هذه الشروط التي وضعها الشارع. والشروط التي وضعها الشارع لا دخل للمتعاقدين فيه، فمن لم يأتي بهذا الشرط فيكون العقد عقدا باطلا. أما الشروط في البيع وهي من وضع المتعاقدين وحدهما ينظر فيها، فهناك الشروط الصحيحة وهناك غير الصحيحة. الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهناك شروط غير صحيحة وهي على قسمين: باطلة وفاسدة. باطلة يبطل معها العقد، فاسدة تفسد في نفسها لكن يصح العقد معها. فإن عاد الفساد إلى أصل العقد وشرطه وركنه فإنه يكون باطلا، وإذا عاد إلى خارج عن ذلك فإنه يفسد الشرط ويصح الايه؟ البيع. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ويدخل فيها العقود التي تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل على الإنسان بأن يقوم بهذه الشريعة. ويدخل فيها عقود البشر بيننا وبين البشر جميعا، مسلمهم وكافرهم، فإنه إذا حل لنا عقد العهود مع الكفار وجب الوفاء بذلك. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. ما في شيء اسمه هذا كافر لا تفي له، يا رجل هذا لا ذمة له ولا عهد، طالما أعطيته العهد وأعطيته الذمة فلا يجوز نقضها وفاء لغد، كما قال عمرو بن عبسة لمعاوية رضي الله عنه لما أراد أن يفك فقال: وفاء لغد. فطالما عاهدت المشرك إذن لا يجوز لك أن تخونه ولا أن تنقض عقده وعهده دون أن تعلمه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على السبيل، مع يهود مع نصارى مع أي أحد، طالما أنك بينك وبينه عهد. ولهذا صارت عندنا عهود مع أهل الذمة، مع المستأمنين، مع كل هؤلاء، مع المعاهدين، وليس فقط مع المسلمين. نعم.
وعن عمرو بن عوف مرفوعا: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الترمذي.
هذا يبطل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين إذا كانوا جمع، لأنهم يجعلون شريعة المتعاقدين أي شريعة يعني يجوز مخالفتها حتى ولو كان فيها محرم. فنقول عقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، أي أنه صار ملزما، ما لم يخالف الشرع. إن خالف الشرع فلا يجوز الوفاء بهذا. ولهذا لو تعاقد رجلان بالرضا والتراضي على درهم بدرهمين نقول هذا عقد باطل. طب لو قال: نحن وافقنا على هذا، نقول الموافقة لا تغير شرعا، إنما الموافقة معتبرة بموافقتها للشارعين، بموافقتها للشارعين. إذن هذه قاعدة عظيمة جدا: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرمها، إلا هذا الاستثناء في كل معاملات البشر، كل معاملات الإنسان محفوفة بموافقة الشريعة. أي معاملة تخالف الشريعة فإنها معاملة مردودة، لا اعتبار بها ولا قدر لها ولا مكان، فهي معاملة مردودة. نعم. وعليه لو تراضى لو تراضت امرأة مع رجل على عقد نكاح بدون ولي وقالت زوجتك نفسي قال قبلت، هذا عقد باطل ولو كان في تراضى. ولو قال رجل يبيع خمرا لآخر هذا بيع وعقد صفقة بيع خمر، نقول هذا باطل. ليه؟ لأنه لم يأخذ البراءة من الشارع، لم يطلب. ولهذا الإنسان لا يتصرف في ماله إلا بموجب الشرع. نعم.
وعن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه.
نعم. واستثنيت حملانه إلى أهلي، هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، أي أنه جعل شرطا في البيع وهو شرط الحملان إلى الأهل. فلو باع إنسان بيعا لآخر ثم شرط شرطا فهذا يقال خيار الشرط، خيار الشرط، شرط حملانه إلى أهلي، شرط أن تبقى الصار عنده أسبوع، أن يبقى في البيت أسبوع يسكن فيه مثلا، أن لا يأخذ السيارة إلا بعد أن يشتري سيارة أخرى، كل هذا لا بأس به، هذا يسمى خيار الشرط. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه الخمسة.
نعم.
ولهم عن أبي هريرة نهى النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، صححهما الترمذي.
أبيعك هذا الشيء على أن تبيعني كذا، أبيعك هذا الشيء شرطان في بيع، يبيع هذا الشيء على ألا يبيعه إلى أحد، فكل هذا باطل. فمن الآثار العظيمة في البيع التي تترتب على البيع هو انتقال الملكية وصحة التصرف هذا الشيء، اللهم إذا كان هناك شرط مثلا خيار، في خيار يعني بيننا مثلا أسبوع نمضي البيع أو لا نمضيه أو كذا. لكن من الآثار المترتبة على البيع التصرف، فأنا حر أبيع هذا البيت لمن أشاء، أبيع هذا البيت متى أشاء. نعم نعم نعم. لا، خيار العيب خيار معتبر. لا، العيب هذا كان معلوما فلا يجوز البيع بهذا، إن كان بيع العيب هو يعلمه فهذا لا يجوز، إن كان هذا العيب لا يعلم فينظر في القاعدة، إن كان عيبا مؤثرا فهو بالخيار يرجع أو يأخذ قيمة العيب، إن لم يكن مؤثرا عادي. إنما أبيعك هذا الشيء مثلا على إنه يعني هو معيب غير معيب، ما لي دخلي بهذا مثلا، ثم ظهر عيب كان قد علم به فهذا لا يجوز طبعا. نعم. إن لم يكن مؤثرا في الثمن فإنه بالخيار، فبالخيار إما أن يرجعه ويأخذ ثمنه أو يأخذ الثمن. نعم طبعا. نعم. إيه نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه.
لأن أهلها اتفقوا على أن الولاء له. كيف يعني تعتق عائشة والولاء لهم؟ إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لمن أعتق، فكيف يأخذ أهلها المال ثم يكون الولاء لهم؟ لم يعد لهم منه، إنما لماذا الولاء لمن أعتق؟ لأن المعتق هنا صارت له منه، بموجبها صار له ولاء. إنما يعتق فلان ويكون الولاء لمن باع وأخذ المال، كيف هذا؟ إنما الولاء لمن أعتق، فهم شرطوا شرطا ليس في كتاب الله، ولهذا وقع باطلا. نعم.
ولأحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط فأصاب به زيد عيبا فأراد رده فلم يقبله، فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال لا فرده عليه. قال باب الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
بشرط البراءة ورده عليه فرده عليه. نعم. فهذه الشروط في البيع قاعدتها وجوب الوفاء بها إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
قال باب الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا.
هذا يقال خيار المجلس، أي أن المجلس نفسه يعطي خيار، ففي داخل المجلس حتى لو انعقد البيع فليحدهما الرجوع متى شاء، اللهم إلا إذا قيد أنه بمجرد بالتوقيع أو باستلام المال أو السلعة أو كذا فلا يرجع أحدنا على الآخر. نعم.
وكان جميعا أو يخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر
أو يخير أحدهما الآخر
أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع
أو يخير أحدهما الآخر فخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني لو قال إحنا بمجرد التوقيع بمجرد استلام الفلوس خلاص انتهى، حتى ولو لم يتفرقا من المجلس، إذا الشارع أعطى حقا لهما ألا هو خيار المجلس، لكنهما أسقطا، فإذا أسقطا خلاص الحق لهم، ولا يقال هنا حتى لو أسقطا فليعتبر أن الشارع جعل خيار المجلس، الشارع جعل خيار المجلس من أجل مراعاة حقوقهما، فإذا تنازل واحد عن حقه خلاص. نعم.
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه.
نعم.
وللخمسة من
حديث إذا بالتفرق يلزم هنا ما لم يكن أيضا شرط إيه؟ خيار شرط، فبمجرد التفرق يلزم البيع ويمضي ما لم يكن بينهما شرط أسبوع أسبوعان، والتفرق إنما يكون بالأبدان، إذا كان في مجلس التفرق بالأبدان، كل بقى شيء حسب طبيعته يكون التفرق فيه، فمثلا بالهاتف تم عقد بيع بالهاتف هيكون التفرق إيه؟ والأبدان حاصل التفرق بالأبدان، لكن هنا هيكون بإغلاق الهاتف. طيب خلاص عايز حاجة، تمام خلاص هبعت لك فلان يأخذ البضاعة ومعه الفلوس خلاص، سلام عليكم، عايز حاجة جزاك الله خير، سلام عليكم. طيب الاتصال انقطع فلا يعتبر بهذا، المجلس لم ينتهي، المجلس لم ينتهي. كمثلا أيضا واحد في المجلس وحصل قال والله في حمام في دورة مياه نعم، فخرج ده بدورة مياه، فإن المجلس هنا حصل تفرق بالبدن، لكن لا يقال هذا انقطع وحصل التفرق، لأن هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ. طيب هناك بيوع الآن ومعاملات الآن عبر مثلا البطاقات أو الكمبيوتر مثلا، خلاص اعمل قبول، خلاص عمل قبول انتهت المسألة، فهذا يرجع فيه العرف ايه؟ للعرف السائد بين الناس في هذا الأمر، التفرق انتهاء البيع يحصل بماذا؟ حسب العرف في نوع المعاملة التي تعامل بها الشخصان. نعم.
وللخمسة من حديث عمرو بن شعيب ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
نعم، يعني تحايل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلابة، متفق عليه.
يعني ذكره قل لا خلابة لا خداع، كرجل يخدع في البيوع يعني ما عنده يعني الإتقان ولا المماكسة ولا غير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا خلابة يعني لا خديعة. إذا حصل خديعة في البيع فإن له خيار، هذا خيار نتيجة هذه الخديعة، خيار تدليس دلس عليه مثلا أو كذا، خيار تخبير الثمن قال أن شريها مثلا بمئة فقال خلاص خذها منك بمئة وخمسة فبنى أو اشترى مثلا ب70، فهذا يرجع في أي أمر يعود إلى تدليس تلبيس غرر، كل هذا إنما يعود فيه المشتري. نعم.
ولهما عنه مرفوعا نهى عن النجس، وعن ابن عباس مرفوعا لا تلقوا الركبانا.
والنجش أو النجش هو أن يرفع أحدهما الثمن لا لغرض الشراء بل لغرض الإضرار، سلعة معروضة فيقول هذا اشتريها ب5 والثاني يقول اشتريها ب7، هو الذي قال ب7 لا يريد أن يشتريها أصلا إنما يريد الإضرار، أما إذا خلت من هذه النية فالأمر جائز، الأمر جائز، والبيع بهذه الطريقة بيع جائز، لكن إذا كان أحدهما يقصد الإضرار يرفع الثمن من أجل أن يضر الآخر فهذا النجس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد، متفق عليه.
تلقوا الركبان خارج السوق، يتلقى القادم بالبضاعة إلى السوق خارج السوق ليشتري البضاعة منه برخص، فهذا العقد يكون صحيحا، لكن إذا نزل إلى السوق فبان غبنه فهو بالخيار، جعل الشارع له الخيار، إذا باعها ب5 فلما نزل السوق وجد السلعة ب10 فهذا بالخيار، إما أن يرد السلعة يرد المال ويأخذ سلعته أو يأخذ الفارق وهو الخمسة. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نزل السوق وكذا فهو بالخيار دليل على صحة البيع، صحة البيع. لا يبيع حاضر لباد، من هو في الحضر يبيع لباد، باد أيضا قدما يبيع، فيقول لا تبع اليوم ولا تبع كذا وبيع بكذا وغير ذلك، فهذا أيضا إذا كان يقصد به إضرار الناس فهذا لا يجوز، أما إذا خلى من إضرار جائز، يعني لو واحد من البادية قريبي أنا وأنا في الحضر وقلت له تعالى أنا أبيع لك وكذا كما يبيع الناس حتى لا يضر هذا البادي هذا لا بأس به، إنما النهي هنا من أجل أن يرفع السعر على الناس، يقول الناس يحتاجون هذه السلعة لا تبيعها اليوم خلاها بكرة وارفع الثمن وغير ذلك، هذا من باب الإضرار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم نعم. الايه في البيع والشراء كيف يعني شراء ايضا؟ نعم، لو دخل فيه ضرر قال لا تشتري هذه السلعة كذا لا تشتري اليوم، ونبع مثلا على تجار او نبع على ناس قال لا تشترون السلعة اليوم حتى يحصل كساد في الإقبال عليها فيحصل رخص، هذا إضرار أيضا. ومثل لو اتفق التجار اتفق الناس على تخفيض سعر فإن هذا من باب إضرار بآخرين حتى يجبرونهم على البيع بكذا، فهذا أيضا فيه إضرار بهم وهذا لا يجوز. نعم. المهم العلة واحدة. نعم. هل الذي يضمن هي من في يده، إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن، الخراج بالضمان هي عنده، فيكون إذا كانت بتحلب بتفعل فلبنها له ونفقته عليه، وإذا حصل فالضمان في يده. نعم علي. ده مش خيار، ده هو بيستأذن، هنا هيكون استئذان أنه يبقي البهيمة عنده أسبوعا حتى مثلا يأتي يأخذها، يقول له والله مثلا طب خلاص خلاها مثلا لسوق السبت في بيالة، أنا اشتريتها من بيالة بدل ما أخذها إلى بلقاس وأعود بها، خلاص خلاها عندك وشوفها تأكل بكم وأنا بديك ثمن الأكل، فهذه إن تلفت عنده فلا ضمان عليه طالما لم يتعدى ولم يفرط، لأن صارت وديعة، صلت وديعة. نعم.
ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم.
وعنه مرفوعا لا تصر الإبل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه.
نعم، وتصرية الإبل وحبس اللبن في الضرع حتى تظهر أنها حلوب وليست كذلك، فهذا بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم.
ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. وعن عقبة مرفوعا: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، رواه أحمد.
نعم، وإلا فإنه يرجع بالعيب. نعم.
وللخمسة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع، وفي لفظ: إذا اختلفا ولا بينة لهما تحالفا.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان،
يعني معناه أنه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أي أنه لا بد من القبض، فلا يجوز أن تبيع شيئا قبل قبضه. رجل يتاجر في الحبوب واشترى طن أرز من عند فلان، فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، هو مالك له، حصلت الملكية، لكن ما حصل القبض، وقد يبيعه على آخر ويأبى البائع الأول أن يسلمه، لهذا لابد من قبضه. من هنا لابد من الملك والنقل، لابد من الملك والقبض حتى يستطيع التصرف، فقد يملكه عند فلان ويعطيه المال، ثم إذا أراد أن يبيعه لأحد آخر قال الأول: لا أبيعك، أعطني 50% من مربحك، أنت اشتريت مني الطن ب3000، الآن الطن ب4000، أنت 500 وأنا 500، ولا يكون المكسب لك، أو لا أعطيك. ودنيا الناس فيها من هذه القضايا ما فيها نتيجة تخلف القبض. إذا لابد من الملك لابد من القبض، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، فلابد من الأمرين. فمن اشترى شيئا فلابد من قبضه، لابد من قبضه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود.
يعني بعد أن بين ما يتعلق بالخيار، وهذا خيار العيب، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار التدليس، كل هذه الأنواع، ومع ذلك إذا تم البيع على شرطه واستوفى البيع شروطه وانتقل المبيع إلى المشتري وكذا، إذا أراد أحدهما أن يرجع استحبت الإقالة ولا تجب. يعني مع كل هذا ما مضى كله إنما هو لبيان أنه إذا تمت الشروط فلا يلزم أحدهما بالرجوع فيها، لأن عقد البيع عقد لازم، لازم من الطرفين، لازم من الطرفين، لكن مع ذلك مع لزومه فإن الشرع قد استحب الإقالة، فلو أراد أحدهما أن يرجع فليقله أخوه، فليقله أخوه، فلا بأس به، فالإقالة مستحبة، فمن أقال مسلما بيعته أقال الله عز وجل عثرته، سواء البيع أو المشتري. نعم. يكفي. نعم. باع واشترط ايه؟ انه ليس في عيب. لا، نقول احنا كمان سبب بيان ان هذا العيب، ان هذا العيب لو كان عيبا مؤثرا فانه يرجع. ليه يشترط؟ ليشترط. فلو أنا قد يأخذ يشتري السلعة ويظهر فيها عيب مؤثر جدا وشرى ب10,000 مع وجود العيب هذا يساوي 1,000، نعم يبقى يرجع عليه الايه؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد: قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أي باع عليه شيئا، لأن باع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى تارة وبمن تارة، فهنا باعه أي إن باعه شيئا فالمفعول محذوف. وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فنقول هذا شرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. مثاله باع عليه السيارة،
تعليل الشيخ قال لأن،
فنقول هذا شرط غير صحيح لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد. مثاله باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، فقال المشتري أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح. قال فنقول هذا شرط غير صحيح لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد. مثاله باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا ردها. فإن قيل أليس قد أبرأه، نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل ملك المشتري، فإن كان بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فتصح البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها وعليه. فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال المشتري أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت ويقول لا أبيع عليك إلا الكبوت ب20,000 وهو لا يساوي هذا الثمن،
يعني يقولوا أي عيب في السيارة لا ترجع إلي، أنا أشوف أنا ببيع لك الكبوت، أنا ببيع لك الرفرف، أنا ببيع لك كوم حديد، تيجي تقول لي الماكينة، تيجي تقول لي الدبرياش، تيجي تقول لي كذا، أنا ما أبيعك لا دبرياش ولا ماكينة، أنا أبيعك كومة حديد. هذا لا يبرئه، لأن تنازل الأول هنا عن مسألة العيب نعم أبرئكم كل عيب، هو ما ملك حتى يبرئهم كل عيب، إنما بعدما اشترى كل شيء قال أنت رجل طيب، والله لو أخذت لو ظهر في السيارة هذه لو أن ما تصلح بقرش فأنا لا أرجو عليك بشيء، يكون هنا قد برأ من شيء نملكه، لو أعطاه السيارة أصلا وقال خذ السيارة وخذ المال خلاص الحق له، كل من له حق فتنازل عنه فهذا له، إنما أبيعك على ألا ترجع علي متى ما وجدت عيبا هذا شرط حال البيع، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. أو مثلا مثل من يجعل أيضا البضاعة لا ترد أو لا تسترد ولا ما أدري بيسموها إيه، لا إيه، لا ترد ولا تستبد. طيب لا ترد ليه؟ طب هب النباع عيب ترد. نعم. لأن ما فيش عيب بقى هو يردها ليه، يبقى هو الذي أضر لأن ما في عيب، لكن فرضنا أنه أخذها وذهب إلى البيت فقال واحد لو هذا مغشوش، في بيان يقول خرج موجود إن هذا النوع مغشوش، هذا ماء أبيض وليس مادة دواء، خلاص. لكن دواء وهيرده، خلاص هذا من حق صحيح، طالما ان ما في عيب فلا ترد، لان الدواء ده بيفسد بالخروج باخراج من الثلاجة مثلا، يبقى ما في داعي للرد. لكن احنا بنتكلم عن اذا كان هناك داعي للرد الا هو وجود عيب، وجود عيب. طب انا اخذت هي صحيح ان الدواء هذا لو غدر الثلاجة بيفسد، لكن اصلا اخذته فوجدت ان تاريخ الانتهاء من شهرين، تقول لي انت هذا يفسد؟ هو فاسد اصلا. نعم 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 بعد العقد صار ملكا خلاص. هو بيقول انا ده حق بقى، هو انا مالي، مش بقى أنا لن ارد لك بالعيب، خذ السيارة اصلا ما اريدها، خذها لك وخذ الثمن. ما هو قال بعدما ملك السيارة، بعدما ملك هو بيتنازل، لن ارجع اليك حتى لو وجدتها ما وجدتها، فهو نتنازل خلاص عن حقه، هو الحق لو الشارع اعطى الحق هو تنازل عنه خلاص. نعم 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 القطعة بعشرة معدومة ليه؟ السلعة موجودة، زي ما قلت كل حاجة بعشرة، كل حاجة بخمسة، ما لا ما في اشكال، لانك انت تاخد انت السلعة وتقلب فيها وكذا، اما ان تشتريها بالخمسة او تتركها، لا هذا معلوم ما في اشكال. لكن لما يقول مثلا جايب له كيس مغلق فيه ساعات مثلا وقال مد يدك، الساعة اللي هتطلع في يدك بخمسة، هذا فيه جهال. انما هذه ساعات معروضة، كل ساعة بخمسة، هذه بخمسة، هذه معلومة. انما مد يدك في الكيس واي ساعة ستأخذها يبقى هذه بخمسة، هذا صار مجهولا، هو بيع الملامسة او بيع الحصات، ما تصل اليه الحصات، فهذا بعشرة، فهذا ممنوع. نعم الايه ما لم يتعدى ويفرض، يعني ما لم يتعدى، يعني اذا تعدى وفرض هذا الضمان عنده ما في اشكال، انما اذا لم يتعدى ولم يفرط فينظر اذا كان هو مستفيد من ريعه ونتاجه، فاذا ودخل في ملكيته يبقى هي انهلت عنده فهي له، يخالف حديث ايه الايه، لان هذا تدليس، هذا خيار بالتدليس، لانه دلس عليه فجعل الشرع له خيار، انما خرج بالضمان ان هذا يكون عنده مثلا ما هلكون حتى نقول هو يضمن، ويضمن ماذا؟ هو يضمن ماذا؟ هو اخذ اللبن واعطى مقابل اللبن التمر، هذا من جهة ضمان اللبن، هو أخذ اللبن وأعطى تمرا. طيب من جهة الرجوع هو أرجعه لأن به عيب حصل تدليس فأعطاه الشارع هذا الحق له. نعم لكن الحديث يعني فيه ضعف، لكن عمل أهل العلم، كثير من أهل العلم يعملون به. نعم 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 سألت العيب. نعم
قال ويقول لا أبيع عليك إلا الكبوت بعشرين ألفا وهو لا يساوي هذا الثمن، لكن من أجل أن يبرأ ويقول ما تطالبني بشيء، فاشترى على هذا الشرط فالشرط ملغي غير صحيح، فإذا وجد فيها عيبا فليردها. أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة قال أنا أخشى غدا أن تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول إن السيارة معيبة، فقال أبرأتك لأن المشتري الآن مقبل لا يهمه،
هذا بعد البيع. نعم.
ثم ذهب بها وإذا فيها كل شيء غير سليم فلا يردها لأنه أبرأه بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال.
تمام، هذا ما في إشكال، هذا بالنسبة للعلم بهذا، لأنه يكون في غرر وتعمده، هذا ما في إشكال. يعني يقول يكون عالما بالعيب ويقول أنت خذها، حتى لو الثاني قال شوف لو وجدت فيها عيبا أنا أبرأتك، والثاني يعلم أن فيها عيب وسكت، فهذا من الغش. نعم،
سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء
صحيح. نعم،
سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، وما ذهب شيخ وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح.
لا أعد الأخيرة.
قال وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.
لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لو قال أنا أبرأتك من كل عيب وأنت تشتري هذه بكذا، هذا لا شك أن فيه إضرارا بالناس، هذا فيه إضرار بالناس. إنما نعم، لو كان عالما فإنه يعاقب بنقيض قصد، لماذا لم تخبر، لماذا لم تخبر وهو عالم، هذا نعم الذي يعاقب سواء شرط أو لم يشترط. إنما إذا شرط ثم بان بعد ذلك فيها عيب، هذا ينظر بقى إذا كان العيب مؤثرا أو غير مؤثر. غير مؤثر ما في إشكال، إنما إذا كان العيب مؤثرا فإنه يرجع إليه سلعته، ثم يأخذ ماله، أو بالخيار يأخذ الفارق قيمة هذا العيب. نعم، فالقول الأول هو الأوفق بنصوص الشريعة ومقاصدها. نعم،
قال وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غاش خادع فيعامل بنقيض قصده.
ماشي، هذا ما في إشكال،
بخلاف ما إذا كان جاهلا، كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح.
لا، الشرط يقول أنا بريء من كل عيب، ثم ظهر أن العيب هذا يجعلها من 10 إلى 1000، هذا يلحق ضرر بالناس، هذا يلحق ضرر بالناس. نعم، لكن لو قال مثلا خذها واذهب بها إلى مهندس سيارات وافحصها، فأنا أبيعك يا بعد الفحص، بعد الفحص لو ظهر عيب أنا غير مسؤول. ماشي، هذا بعد الفحص، أما قبل الفحص لا. نعم نعم، بس حصل عند صاحبها، ما هو حصل عند صاحبها، هي سلعته خلاص، لكن يحصل لي ضرر ليه؟ هي حصل عندك صحيح، بس أنت الصاحب، ولهذا قريب منها بما يستحل أحدكم مال أخيه. لو أنك أنت بعت أرضا فيها زرع وكذا، ثم جاءت مثلا آفة لا دخل الإنسان فيها وكذا، فإنك ترد عليه مال. طب ما هو واحد يقول لك أنت ما هو ضرر لاحق بصاحب الأرض، صاحب الأرض هذا قادر الله عز وجل، إنما أنا كمشتري ما أخص شيء. فاعتبر الشارع هنا من اشترى لا من باع، لأنها لو لم تبيعه فأنت مصاب، نزل مثلا مطر، ندى، جاء مثلا شيء دودة أو شيء من هذا فاجتاح الزرع، فترجع المال إلى من؟ إلى صاحبه، بما يستحل أحدكم مال أخيه، لأنه حاصل هذا، هو ما تغير معه شيء، إنما لا بيتغير معه من؟ المشتري. نعم، ابن قتيبة قال إيه؟ نعم، أنه لا يرد،
لا يرد ما صار إليه من غزلته وهو الفراش.
تمام،
لأنه كان ضامنا له ولو مات مات منه. كنت أريد أنه قال من اشترى مصرات حول السيارة 3 أيام شهر الثلاث ورد معنا صاع من الفراش، قالوا هذا مالك الحكم الأول، لأن الذي أخذه من ثمنها غنى ويأتي قال ابن محمد ونحن نقول ان بينهما فرقا بينا لان المصادرات من الشائب المحفله شيء واحد وهي التي جمع له في ضربها فلم تهدر ايام حتى عظم الضرر باجتماع الزمن فيه فان اشترطها المشتري المحتلب الى فضائها او عبر في حدث محمدين فاذا انقطع الزمن بعد ذلك وظهر على انها كانت محفله ردها ورد معها طعم من الطعام لان الزمن الذي اجتمع في ضربها كانت في ملك النائع لا في ملكه فرد عليه قيمته والعبد إذا بيع وبه عيب ولم يظهر على ذلك العيب لا يباع ومعه غدته وإنما تكون الغدة في ملك المشتري فلا يجب أن يرد عليه منها شيئا.
يعني أرجعه إلى أن اللبن أصلا كان ملكا للبائع، هذا هو السبب. يعني وبالتالي فانه يرجع اليه ثمن لبنه. نعم، يعني جيد، وجه جيد. نعم نعم.